ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، نحن في تفسير مطلع سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، ذلك أدنى ألا تعولوا. سبق في الدرس الماضي أيها الإخوة أن الإسلام يرى أن لا تمايز بين البشر، بين أبيضهم وأسودهم، بين عربهم وعجمهم، بين مسلمهم وغير مسلمهم، بين قويهم وضعيفهم، بين غنيهم وفقيرهم، إلا بالتقوى. الناس كلهم في نظر الإسلام متساوون، لا فضل لعربي على أعجمي، ولا فضل لأبيض على أسود، إلا بالتقوى، إلا بالعلم والعمل. التقوى هي العلم والعمل. كلما ازددت علما نافعا، كلما ازددت عملا صالحا، رفعت في الإسلام، وهذه الرفعة تجعلك تتواضع أكثر وتطمئن أكثر وتتطامن للناس أكثر. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، الذكر والأنثى من نفس واحدة، العرب والعجم من نفس واحدة. لا عنصرية في الإسلام، لا فوارق طبقية في الإسلام. وخلق منها زوجها، قيل بأن الله عز وجل خلق سيدنا آدم وخلق السيدة حواء من سيدنا آدم، وقيل معنى هذه الكلمة أن الله خلق السيدة حواء من نفس جنس سيدنا آدم، يعني هو بشر وهي بشر، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. بالتالي كل من على الأرض هو ابن عمك، شئت أم أبيت. ما دام نحن كلنا أبونا واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، معناته كل من على الأرض هو ابن عمك، لذلك احترامه، رعايته، تقديم النفع له والبر والخير، هذا هو عمل الإسلام. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، اتقوا الله أن تعصوه، واتقوا الأرحام أن تقطعوها. إلى هنا وصل الدرس الماضي. ثم ختم الله تعالى: إن الله كان عليكم رقيبا. سورة النساء أيها الإخوة سورة مليئة بالأحكام الفقهية، فيها أوامر وفيها نواهي، فيها حديث عن الزواج، فيها حديث عن الطلاق، فيها حديث عن توزيع المواريث، فيها حديث عن حل الشقاق بين الزوجين، فيها حديث عن رعاية مال اليتيم، فيها حديث عن عدم الاعتداء على هذا اليتيم، وفيها أحكام فقهية كثيرة. من الذي سيضبط المرء حتى ينضبط بشرع الله مضبوط؟ هل هو القاضي؟ هل هو الشرطي؟ يعني هل الشريعة ستضع شرطياً يرافق كل واحد بيناتنا في تطبيقه لأحكامه الفقهية؟ هل أنتم كلياتكم يا أخوان حتصلوا العشاء، وأنتم بتعرفوا بأن صلاة العشاء بدها وضوء، مين بيعرف أنك أنت متوضي أو ما لك متوضي؟ ما معقول نحط شرطي يعني على كل واحد هيك هو فايت بالموضعات، يلا يوقع لك أنك توضيت، تفضل على الصلاة، يوقع لك أنك. الإسلام زرع رقيباً في قلبك على نفسك، فقال: إن الله كان عليكم رقيباً. لما وزع الإرث بينه وبين إخوانه وأخواته، ما يدرينا أنه أخرج شيئا من الحصص الإرثية ولم يدخلها في المسألة؟ ما حدا دريان. أبوه قبل ما يموت بسنوات قال له: يا ابني هذا البيت حبسجله باسمك، بس هاد مو لإلك، هاد إلك ولأخواتك، بس موت إرث، بس هلأ أنا حبطه باسمك لأنه أنا في عندي مشكلة قضائية ما بدي سجل شيء باسمي. وبينه وبين أبوه بغرفة لوحدهم. هلأ لما مات أبوه، من الذي يحمله أن يقول لإخوانه وأخواته وأمه: والله يا أخواتي أنا في هذا البيت مو لإلي، مكتوب باسمي، لكن هذا لإلنا كلياتنا، إن الله كان عليكم رقيبا. أنت كفلان يتيم، أنت وصي على يتيم، أنت ولي على يتيم، وهذا اليتيم عنده أموال، من الذي يراقبك في أنك لا تأخذ من مال اليتيم إلا الحق ولا تعتدي على مال اليتيم؟ إن الله كان عليكم رقيبا. أنت في بيتك جالس على البرندة، البناء برندتكم عتمة، البناء المقابل لكم في سيدة شعلت الضوء تبع غرفتها الخاصة أو تبع البرندة وطلعت لتنشر شيء، من الذي يدعوك إلى أن تغض بصرك عنها؟ إن الله كان عليكم رقيبا. في رجل جاءك وهو مضطر ومسكين ومحتاج للمساعدة وأنت تستطيع أن تساعده، من الذي يدفعك إلى أن تساعده؟ إن الله كان عليكم رقيبا. المراقبة أيها الإخوة منزلة من منازل السائرين إلى الله تعالى. متى ما الأخ بينكم صار نزل بمنزلة المراقبة، إن شاء الله إن شاء الله هو في خير كبير. قالوا: من راقب الله في خواطره عصمه الله في حركات جوارحه. من راقب الله في خواطره، أنت قاعد جاءك خاطر غير جيد، فلما لأنك تراقب الله عز وجل أنت استغفرت، أنت ذهبت لتملأ وقتك بالنافعات مشان تنشغل عن هذا الخاطر، أنت انصرفت عنه إلى عمل خير. من راقب الله في خواطره عصمه الله في حركات جوارحه. وقالوا: المراقبة ثلاث درجات. تعوا يا أخوان كل واحد بيناتنا ويا أخوات نشوف حالنا نحن بأنو درجة من درجات المراقبة. إن الله كان عليكم رقيبا، يعني إن الله كان عليكم حفيظا، كان عليكم حافظا، كان عليكم عليما. المراقبة ثلاثة مراتب، واللي بيناتنا بيشوف حاله ما عنده هذه الدرجات ابدأ فيها، ونبدأ من أول وحدة، بعدين بتطلع بعد فترة بتطلع درجة، وبعد فترة بتطلع درجة. لكن إذا وصلت إلى حال المراقبة وصلت إلى حال من القرب إلى الله تعالى عال جدا. أول درجات المراقبة مراقبة مواضع رضا الرب ومساخطه في كل حركة. أول درجات المراقبة مراقبة مواقع رضا الرب ومساخطه في كل حركة. يعني ابدأوا يا أخوان من الليلة، رفيقك دق لك تليفون قال لك تطلع معي بكرة طالع مشوار، قلت له لوين؟ قال لك مثلا إلى المكان الفلاني. هلأ إذا أنت في حال المراقبة بتشوف هل هذه الطلعة ترضي الله؟ إذا بترضي الله بتقول له صح طالع معك، وإذا تسخط الله هو يقول لك بدنا نساوي كذا وكذا وكذا بتقول له لا، فبتكون أنت دخلت في حال المراقبة في الدرجة الأولى. أول درجات المراقبة مراقبة رضا الرب ومساخطه في كل حركة. بالبيت والدتك كلفتك بمهام كثيرات، واحد أفا واحد واحد أفا واحد، فأنت طلع خلقك وتضايقت والحقيقة غضبت، وأنه ما لكم ملاقين غيري بهالبيت، يعني بدي أعرف بس موت شو بده يصير، الله يخلصني من هالعيشة، وأنت بدك تسترسل لسه بهالكلام. فهلا أنت وعم تسترسل تذكرت إن الله كان عليكم رقيبا. هالكلام هذا بيرضي الله لما بيسخط الله؟ إذا بيرضي الله كمل تابع بالحديث، وإذا بيسخط رب العالمين إذا توقف عن هذا الكلام. هذه أول درجات المراقبة. صاحبك قال لك الله يوفقك، أنت بتحضر بالدرس، بركي يوم التنين الجاي لما بدك تروح الدرس بس دق لي تليفون، بركي بنطلع سوا، هو ما بيحضر بس عرف انك انت بتحضر حب ياتي معك، قال لك دق لي تليفون ذكرني، قال لك انت انشغلت في ذلك اليوم وبعدين باخر وقت قلت بينك وبين حالك قلت هلا لا بدي اقول له اخي اللي بده يهتدي فمن اهتدى فلي نفسه، شو لي علاقه انا فيه، بيجي لما ما بيجي يصفي. هلا شوف هل هذه الكلمه وهذا الموقف يرضي الله او يسخط الله؟ اذا يرضي الله افعله، اذا يسخط الله دعه. هلا هناك تكون دخلت في مقام المراقبه، بس هلا انت باول درجه، والامر يا شباب يا اخوان يبدا اراديا، يعني انت كل شغله تتذكر ومرات بتنسى. في معك مبلغ بدك تتصدق فيه، انت وطالع من هالجامع جيت بدك تصدق فيه، نفسك قالت لك ايه معلش خلي يشوفوك رفقاتك كمان يعرفوا انك انت الحمد لله عم تدفع، مو بس هنين عم يدفعوا منيح، هيك نفسك قالت لك. انت شوف هل هذا يرضي الله؟ اذا بيرضي الله امضي، واذا ما بيرضي الله غير. بتكون دخلت في حال المراقبه مع التكرار مع التكرار مع التكرار، اذا كل حركه وكل سكنه عرض عليك عمل شوف هل يرضي الله، راقب أو أنه لا يرضي الله. عرض عليك سفر هل يرضي الله أو لا يرضي الله؟ عرض عليك زواج هل يرضي الله أو لا يرضي الله؟ كنت قاعد على النت عم تتابع مسألة علمية وإذ ظهر لك رابط يأخذك إلى مكان، شوف هل هذا الرابط، راقب الله هل هذا الرابط يرضي الله أو لا يرضي الله. مع التكرار مع التكرار مع التكرار، يوم فيوم، أسبوع فأسبوع، شهر فشهر، إذا مضيت في هذه الحالة في كل يوم 6 أشهر بإذن الله بإذن الله تنتقل للدرجة الثانية من حالات المراقبة. أما الدرجة الثانية فهي مراقبة نظر الحق إليك، بتصير أنت وقاعد أنت مستشعر أنه الله عم بيشوفك. هلا هو يا أخوان هلا الله شايفنا ما مو شايفنا؟ الله يرانا بس نحن لا نراه، الله يعلم بنا بس نحن. شو أنت علاقتك مع رب العالمين؟ هل حالتك الإيمانية قوية؟ هل حالة المراقبة قوية بحيث أنك تراقب نظر الله تعالى إليك؟ إذا أكثرت من المراقبة في مرضات الله ومساخطه تنتقل للدرجة الأعلى، مراقبة نظر الحق إليك، بتصير باستمرار أنت ما بتقدر تتصرف تصرف غير لائق، بتقول يا أخي الله شايفني. بتصير إذا دعيت إلى مكان غير جيد ما بتقدر تجلس فيه، بتقول ما بقدر، أنتوا بتقدروا بس أنا ما بقدر لأن الله يراني. شايف؟ تراقب نظر الحق إليك. قالوا وهذه المراقبة تورث الحياء من الله تعالى. طبعا إذا الله شايفني بدي استحي منه، لذلك الحمد لله يعني أخ ينام في بيته على جنبه الأيسر، لما بيتذكر نظر الحق إليه بيستحي منه فبيقلب على الجنب اليمين، لأن السنة أن تنام على الجنب اليمين. ربما دعي إلى مكان لا يرضي الله ما بيقدر يروح لأنه نظر الحق إليك إليه. في نملة إجا هيك إجا على باله يصف هالنملات على عودة ويحرقهم مثل اللحمة المشوية، مرة واحد قال لي هيك أستاذ أنا بحط فيها مشكلة. طبعا فيها مشكلة، لا يعذب بالنار إلا رب النار. إذا تذكرت نظر الحق إليك ما عاد تقدر تؤذي هذه النملة، ما عاد تقدر تؤذي هذه القطة. مجموعة هيك من الشباب واقفين بالطريق مسكوا قطة وبلشوا يشلفوها من واحد لواحد وهي عم تعيط. إذا راقبوا نظر الحق إليهم ما عاد يقدروا يفعلوا هذا الشيء، بيخافوا. قال هذه المرتبة من المراقبة تورث الحياء من الله تعالى وتصحيح الأعمال. قال رجل للجنيد بما أستعين على غض البصر؟ أنا عيني مو راكزة، أنا عفواً بتابع مواقع مو جيدة، أنا بروح لأفلام غير مناسبة. قال بما أستعين على غض البصر؟ قال بعلمك أن نظر الناظر إليك أسبق من نظرك إلى المنظور إليه. بما أستعين على غض البصر؟ قال بعلمك أن نظر الناظر إليك، مين الناظر إليك؟ الله، أسبق من نظرك إلى المنظور إليه. لا، متى ما واحد استشعر هذا الحال إنه الله عم يطلع علي يراني، إن الله كان عليكم رقيبا، ما عاد يقدر، بيخاف بيخاف، يصير بده يشيح ببصره عما حرم الله تعالى. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. بجوز أنت قاعد بغرفتك لوحدك. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. فأول درجة من درجات المراقبة إن الله كان عليكم رقيبا أن تراقب مواضع رضا الرب ومساخطه. هلا إذا مشيت بهذه المراقبة رقيت إلى أعلى منها، مراقبة نظر الحق إليك، تراقب بأن الله ينظر إليك. فإذا مشيت في هذا الحال مع كثرة الذكر ودوام هذه المراقبة، مراقبة نظر الحق إليك، وصلت إلى أعلى درجات المراقبة، وهي مراقبة الحق تعالى في السير إليه على الدوام. بتصير أنت بتراقب الله عز وجل في كل حركة وسكنة. رقم 2، الله يراك. رقم 1 اللي هي أنت تراقب الله في كل حركة وسكنة. وإذا واحد يراقب الله في كل حركة وسكنة، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول لهذه الجارية التي أرسلها في حاجة ولم ترجع، قال والله لولا خشية القصاص لأوجعتك بهذا السواك. لأنه يراقب الله عز وجل في كل حالات وخطوات سيره إلى الله عز وجل. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. شو الأخبار عندك؟ في مرة هيك صار معك أنك كأنك ترى الله؟ واحد من الصحابة قال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف أصبحت يا حارثة؟ قال أصبحت مؤمنا حقا. قال إن لكل قول حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ قال أصبحت وكأني بعرش ربي بارزا. يا رسول الله أنا بقلب النهار وبالمساء قاعد واقف كأني مواجه العرش، عم شوف العرش، وكأني بعرش ربي بارزا، وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة يتنعمون، وإلى أهل النار في النار يتعذبون. شوي تاني حبشوفون يعني. قال عبد نور الله قلبه بالإيمان، عرفت فلزم. كيف يا أخوان؟ كيف هيك أنت بدك تصير؟ كيف بدك تصير لا تغفل عن الله طرفة عين، تراقب الله عز وجل في كل حركاتك وسكناتك، عند الغضب وعند الرضا وعند الموافقة وعند المخالفة وعند السير وعند الوقوف وعند القيام وعند القعود، كيف لا تغفل عن الله طرفة عين؟ تعبد الله كأنك تراه. لما بتقول بالصلاة إياك نعبد، عم تخاطب الله، عم تقول له إياك. بعض العارفين قال من قال في صلاته إياك نعبد وخطر على قلبه غير الله تعالى فقد أشرك، لأنه هي الكاف كاف الخطاب. أنت عم تقول إياك نعبد والخطاب لرب العالمين، إذا خطر لبالك رفيقك إياك نعبد قال أشرك. نسأل الله السلامة، الله يغفرنا يا أخوان شو مقصرين نحن. بس إيمت بدك ينتهي هذا التقصير؟ أنت بحاجة وأنا بحاجة إلى الإكثار من ذكر الله تعالى. يا أخوان بدكم ضلوا تذكروا الله تذكروا الله تذكروا الله تذكروا الله. لو استطعت أن تغيب فلا يبقى منك إلا ذكر الله تعالى، افعل حتى يصير الله تعالى أحب المحبوبات إليك، حتى يصير ذكر الله تعالى أحب إليك من الماء البارد على الظمأ. تتذكروا هذه القصة تبع فأين الله؟ سيدنا عبد الله بن عمر كان في يعني في سفر في مسير، عطشوا بالطريق هو ورفقاته، شاف راعي قال له شربنا من هذا من 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 لبن هذه الشياه، فشربوا. قال له طيب نحن جوعانين اذبح لنا شاتا. قال انا لست صاحب هذه الشياه، انا اجير، وسيدي سمح لي ان اسقي الماره بس ما سمح لي ان اذبح لهم. فاراد سيدنا عبد الله بن عمر ان يختبره، قال اعطينا اياها بالثمن. قال ما اذن لي بالثمن. قال اذبحها لنا وخذ الثمن وقل له اكلها الذئب. وارد هو بقلب يعني لما الواحد بيخرج في رعي الغنم ممكن ان ياكل الذئب. قال له خلاص بيني وبينك انا بكبسك هالمئتين الف فرقة سوري تاخذهم، هيك المصطلح الدارج يعني، وانت اذبح لنا اياها ناكلها وخلاص. فصرخ هذا الراعي قال فأين الله؟ أنا بكذب على معلمي وبقول له أخي أكل الذئب، بس فأين الله؟ فأين الله؟ قال من تحققه بهذه الكلمة جعل سيدنا عبد الله بن عمر ومن معه يقولون معه فأين الله؟ يا أخوان إن الله كان عليكم رقيبا، أعلى درجات المراقبة أن تراقب الحق تعالى في السير إليه على الدوام. قال ابن عطاء الله السكندري: أفضل الطاعات مراقبة الله على الدوام. أفضل الطاعات مراقبة الله على الدوام، لأن من راقب الله تعالى خلاص ما عاد في كذب، ما عاد في غش، ما عاد في اعتداء على أموال الناس، ما عاد في إساءة للآخرين، بصير في أعمال صالحات، بصير في بر يقدمه للآخرين، بصير في مساعدة للناس إكراما لحضرة الله تعالى. فالآيات في سورة النساء ستأتي إن شاء الله تعالى لاحقا تحدثنا عن أحكام شرعية. افتتح الله تعالى آيات سورة النساء بخاتمة آية: إن الله كان عليكم رقيبا. الآن بدأت الآيات تتحدث عن أول حكم من الأحكام الفقهية. قال الله تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع إلى آخر الآية. في الإسلام أيها الإخوة لا يضيع أحد. الآن سورة تنزل من السماء اسمها سورة النساء ستفتتح بأول الأحكام الفقهية. أول من تحدثت عنهم سورة النساء الأطفال الذين فقدوا آباءهم وهم دون سن البلوغ. اليتيم هو من فقد أبوه وهو دون البلوغ، ولد عمره شهر، عمره سنة، سنتين، ثلاثة، خمسة، سبعة، عشرة، دون سن البلوغ فقد أبوه. ماذا سيحدث معه؟ سورة النساء وهي سورة تتحدث عن أحكام متعلقة بالأسرة وأحكام متعلقة بالمجتمع تخاطب كل المسلمين، تقول: وآتوا اليتامى أموالهم. اليتيم بحاجة إلى نوعين من العناية، بحاجة إلى الولاية على نفسه وبحاجة إلى الولاية على ماله. ولد يتيم عمره سنة طلع له ورثة من أبوه الذي مات 10 مليون ليرة سوري، وجده الآن هو وليه، أو أن القاضي عين عليه وصيا أخوه خاله، أو جاء بك وقال لك أنت وصي هذا اليتيم. اليتيم هذا الطفل الصغير اللي عمره سنة بحاجة إلى نوعين من الرعاية، بحاجة إلى ولاية على نفسه وبحاجة إلى ولاية على ماله. وحاجة إلى ولاية على نفسه من أجل أن تعلمه، من أجل أن تؤدبه، من أجل أن تأخذه إلى الطبيب إذا مرض، من أجل أن تطعمه، من أجل أن تكسوه، هي اسمها ولاية على النفس. وبحاجة إذا عنده مال أن تعتني له بهذا المال حفظاً وتثميراً. هلا هو عمره سنة ومعه 10 مليون، إذا خليناهن لحد ما صار عمره 18 سنة وعطيناه 10 مليون، شو صار بال10 مليون؟ تآكلوا، ما هيك التضخم أكلهم. لذلك أنت معني بأن تثمر له هذا المال فضلاً عن أن تحفظ هذا المال. فبدأت الآيات بالحديث عن المال. الآية الأولى تتحدث عن المال والآية الثانية تتحدث عن النفس. تقول: وآتوا اليتامى أموالهم، يعني آتوا من كانوا يتامى أموالهم عندما يرشدون وتشاهدوا فيهم رشدا. هذا اليتيم الذي كان صغيرا وكنت أنت وليا عليه أو وصيا عليه والآن بلغ مبلغ الرجال وصار رشيدا يحسن التعامل بالمال، مباشرة أعطيه ماله ولا تحجز عنه ماله. أي رجل، أي إنسان، أي امرأة يحجز عن يتيم ماله بعد أن صار هذا اليتيم رشيداً، والرشد عندنا بالقانون بسن 18 سنة، فهو آثم ومتعد على آيات سورة النساء: وآتوا اليتامى أموالهم. وهو لا يراقب قول الله تعالى: إن الله كان عليكم رقيباً. قال الله تعالى: ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. قال: ربما كان الرجل عنده اليتيم، فإذا رشد هذا اليتيم وأراد أن يعطيه المال أخذ هذا الرجل الجيد من أمواله وأعطاه الرديء. يعني هو كاتبين عليه أنه هذا اليتيم عنده بأملاكه مثلا 3 خواريف، وبأملاكه في عنده 1 مليون ليرة، وبأملاكه مثلا في عنده 10 أثواب حرير. لما يصير هذا في سن الرشد يجي هذا الرجل أنه أخي مكتوب 3 خواريف و1 مليون ليرة و10 أثواب حرير، 1 مليون ليرة يجيب له إياها يعطيها، الخواريف يروح يلاقي خواريف تعبانة عنده إياها، هو يملكها، قاربت على الموت، يعطيه إياها وياخد الخواريف الجيدة تبع اليتيم. أثواب الحرير، هو يبيع الحرير، جاب له نوع رديء جدا من أثواب الحرير وأخذ الأنواع الجيدة التي ورثها اليتيم عن جده مثلا أو عن أبيه، وبيروح بيعطيه هذا المال. سمى الله تعالى هذا المال الحرام خبيثا، والمال الحلال سماه طيبا. قال احذر أن تترك المال الذي أعطاك الله تعالى إياه وهو مال طيب، وتأخذ المال الذي هو لليتيم وهو بالنسبة لك حرام وهو خبيث. فقال ولا تتبدل الخبيث بالطيب. في فعل بدل أو فعل باع، المقترن بالباء هو المتروك. إذا قلت لك أنا اشتريت منك الثوب بألف ليرة، يعني أنا سأترك الألف ليرة وسأخذ منك الثوب، المقترن بالباء هو المتروك. قال الله تعالى ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، يعني تتركون الطيب وتأخذون الخبيث، تتركون المال الحلال وتأخذون المال الحرام. هذه الآية أيها الإخوة العلاقة بالأيتام، لكن الآية عامة يا رجال يا شباب يا أيتها الأخوات، لا تتبدلوا الخبيث بالطيب. الرزق الحلال الذي يسوقه الله لك من عمل حلال هذا طيب، دير مالك تترك الشغل بالطيب وتروح تشتغل بالخبيث وتتبدل الخبيث بالطيب. محاسب بيشتغل بشركة خاصة أو عامة وهذه الشركة منضبطة بالشرع ويعمل عندهم ويتقاضى راتبا، إجا واحد دعاه للعمل في مؤسسة ربوية معاشها أكثر، قال الله تعالى ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. واحد عنده بيت عم بيأجره بالشهر بأجار معين، إجا مكتب عقاري لعنده قال له أنا حبجيب لك زباين مياومة، وهدون الزباين بيعطوه كل يوم قد نص شهر، بس بقى المشكلة إنه هنن في حرام بيساووا بقلب البيت كمان. قام قال له بجيب مصاري كتير؟ قال له بجيب مصاري كتير. قال له توكلنا على الله. شو توكلت على الله؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تتبدلوا، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا، يعني كان إثما كبيرا. هذه الآية فيها حديث عن حفظ أموال الأيتام وتثميرها. الآن الآية الثانية تتحدث عن حفظ أنفس الأيتام. قال الله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. كان الرجل تكون عنده اليتيمة وعندها مال، فإذا بلغت مبلغ النساء أراد أن يتزوجها ليضم مالها إلى ماله، إنه هي زنقيلة غنية مناخذ لها وهي يتيمة وأنا مربية ما لعرفاني شو معها. فقال الله تعالى لا تفعلوا، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى ألا تعدلوا فيهم فانكحوا ما طاب لكم، ما طاب لكم من النساء. روح تزوج من النساء ما شئت، ولا تتزوج امرأة يتيمة بنتا يتيمة من أجل أن تعتدي على مالها. إذا كنت لا تعتدي على مالها وكان زواجك بها فيه مصلحة لها ومناسب، قال أهل العرف وأهل الخير تزوج، لكن إذا خفت بأنك لن تعدل معها ولن تعطيها حقها وتعتدي على نفسها وعلى مالها، وإن خفتم ألا تقسطوا ألا تعدلوا في اليتامى فاذهبوا وانكحوا ما شئتم من غير اليتامى من النساء، ولو أن تتزوج زوجتين أو تتزوج ثلاث زوجات أو تتزوج أربع زوجات، لكن لا تقرب على اليتيمة في نفسها فتؤذيها. ثم قال الله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا، كما أن ظلم الأيتام لا يجوز فظلم النساء الزوجات كمان لا يجوز. إن خفت ألا تعدل بين زوجاتك الثلاثة أو التنتين أو الأربعة فواحدة، لا تتزوج إلا واحدة، أو ما ملكت أيمانكم. كان هناك في الماضي في ملك يمين، الآن الإسلام لا يقر أن يكون هناك عبودية في العالم ولا ملك يمين. فتزوج واحدة إذا كنت لا تستطيع أن تعدل بين اثنتين أو بين ثلاثة أو بين أربعة، ذلك أدنى ألا تعولوا، يعني ذلك أقرب ألا تظلموا ولا تميلوا عن الحق. هلأ في فوائد في هذه الآيتين أيها الإخوة والأخوات. ما حكم زواج المرأة الثانية؟ واحد متزوج ويتزوج مرة ثانية، أو المرأة الثالثة أو المرأة الرابعة. حكم الزواج من المرأة الثانية أو الثالثة أو الرابعة هو حكم الزواج من المرأة الأولى. أحيانا يكون فرضا، وأحيانا يكون سنة، وأحيانا يكون مباحا، وأحيانا يكون مكروها، وأحيانا يكون حراما. مرات واحد يقول أنا بدي أتزوج واحدة تانية على سنة الله ورسوله، وهو إذا جينا درسنا حالته بيطلع معنا زواجه حرام، فسنة الله ورسوله بتقول له لا تتزوج. الزواج الثاني أحيانا يكون حراما. متى؟ قالوا كل من أيقن أنه سيظلم زوجه فالزواج في حقه حرام. رجل أو امرأة، كمان امرأة مطلقة أو مات زوجها، جاء رجل يريد أن يتزوجها، أيقنت هي بأنها ستظلمه، هي لا أرب لها بالرجال أبدا، يحرم عليها أن تتزوج لأن الظلم حرام. هو الرجل متيقن 100% بده يظلمها، يحرم عليه الزواج الثاني والثالث والرابع، والزواج الأول يحرم عليه. هلأ شاب طالب بالجامعة بياخد خرجية من أبوه 2000 ورقة بالجمعة، لا حيلته ولا فتيلته ولا بيشتغل، وأبوه درويش وما وبيتهم دوبهم بهالغرفتين عايشين 7-8 تنفوس، قال والله في وحدة بالجامعة صاحبة الدين وآدمية وما بتحكي مع الشباب، وأنا صلي فترة عم تابعها وراقبها وبدي اتجوزها، اخطبوا لي اياها على سنة الله ورسوله. سنة الله ورسوله بتقلنا لا نخطب لك اياها، شلون بدنا نخطب لك اياها يا رجل وانت لا حيلتك ولا فتيلتك؟ انت ستؤذيها لهذه البنت. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغريهم الله من فضله. طيب شو بدي اعمل؟ وليستعفف، ولا تخاف، الله يهيئ لك، الله يعطيك ان شاء الله بس بالوقت المناسب. هلا كمان واحد بالكاد بالكاد مع زوجته الاولى وبيته الاول، يعني يدير هذا البيت ماديا، قال والله انا بدي اتزوج على سنة الله ورسوله. كيف بدك تزوج يا رجل؟ انت بيتك الاول ما لك قائم به، كيف بدك تاخذ وحده؟ قال ايه باخذ وحده درويشه. ما في مشكله درويشه، بس ما بدنا مكان للسكن، ما بدنا نفقه، ما بدنا تطبيب بالمعروف، ما بدنا. اذا ما كنت قادرا يحرم عليك. هلا في واحد قادر ماديا يستطيع، بس غير قادر نفسيا، خلقه براس مناخيره، زوجته الاولانيه صار له مدري كم مره مطلقه، وكل يومين بيتعالق هو وياها، واذا حدا بيقول له محل الكحل بعينك بيتقاتل هو وياه. اهل الشام بيقولوا بيتقاتل مع دبان وشه يعني. قال والله ناوي اتجوز على سنه الله ورسوله. لكن يا رجل انت اخلاقك عكري صعبه، مالك متحمل حالك، قايم تجيب بمره واحده دوبك تنفد، يعني بدك تجيب زوجه ثانيه؟ فالزوجة الثانية، الزواج الثاني أحيانا يكون حراما، أحيانا يكون فرضا. شو معنات فرضا؟ يعني يجب أن، هلأ أنتم كلكم يجب عليكم تصلوا العشاء، فرض صلاة العشاء. أحيانا الزواج الثاني يكون فرضا. قالوا كل من أيقن أنه سيقع في الحرام إن لم يتزوج، زوجة أولى أو ثانية، كل من أيقن أنه سيقع في الحرام إن لم يتزوج وكان قادرا على مؤنة الزواج يجب عليه أن يتزوج. طيب أم إجت مرته قالت له لا شوف أنا زواج تاني ما بخليك، روح أخي روح روح دبر حالك ولا تتجوز، المهم ما تتجوز علي. شو دبر حالك يعني؟ شو يعني؟ يعني يذهب إلى الحرام؟ لا يجوز. قال إيه هيك مرتي قالت لي، أنا ما بدي بس مرتي هيك قالت لي. شو مرتك قالت لك؟ والله شو قال؟ هل يجوز لك أن تعتدي على أعراض الناس؟ وهكذا في تفصيل أيها الإخوة بكتب الفقه في حكم الزواج الأول وحكم الزواج الثاني أو الثالث أو الرابع، وهذه فائدة بالآيات. في فائدة ثانية أيها الإخوة مهمة جدا في الآيات، وهي تتكلم عن الأيتام. في المجتمع المسلم لا يضيع أي طفل مهما كان ضعيفا، وسأقرأ عليكم الآن أسماء رجال كبار تعرفونهم بل يعرفهم العالم كان هؤلاء أيتاما، عشان تشوفوا كيف الإسلام. هذا اليتيم طفل ضعيف، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أحرج عليكم حق الضعيفين، الطفل والمرأة. طفل ضعيف ولا له أب، ومرات ما له أم كمان بيصير. تعالوا نحكي أناس كبار جدا تعرفونهم كانوا أيتاما. على رأس هؤلاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. 2 أبو حامد الغزالي. الإمام الغزالي فقد أباه والغزالي صغير، أمه وضعته بالمدرسة الشرعية للغزالي ولأخوه، له أخ اسمه أحمد، إمشان لأنه المدرسة الشرعية بتطعميهم وبتشربهم وبتلبسهم، فهو راح درس يدرس شريعة الإمام الغزالي مو مشان الشريعة، مشان يأكل ويشرب ويلبس. يقول الإمام الغزالي: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. صار فيما بعد هذا اليتيم حجة الإسلام الإمام الغزالي. في واحد من العلماء اسمه ابن الجوزي يقولون: هذا أعظم خطباء عصره، أسلم على يديه مئات الألوف، وكان يحضر درسه الألوف من الناس، وله المصنفات الكثيرة. ابن الجوزي نشأ يتيما. الإمام الشافعي نشأ يتيما. أحمد بن حنبل نشأ يتيما، مات أبوه وهو صغير. يقول: حفظتني أمي القرآن ولي من العمر 10 سنوات. الله يرضى عن أم الإمام أحمد بن حنبل. الإمام البخاري إمام الدنيا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم نشأ يتيما. قال: في صغره فقد البخاري بصره فبكت أمه بكاء شديدا، وباتت ليلتها تبكي وتدعو الله تعالى، فرأت سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام فقال: يا هذه، إن الله قد رحم ابنك بكثرة بكائك عليه وقد رد الله عليه بصره. فاستيقظت في الصباح فشاهدت ابنها يبصر. الإمام السيوطي يلقب بخزانة العلم، نشأ يتيما. ابن حجر العسقلاني نشأ يتيما. الأوزاعي نشأ يتيما. طارق ابن زياد فاتح الأندلس نشأ يتيما. عماد الدين زنكي، الظاهر ببرس، عمر المختار، عبد الرحمن الداخل صقر قريش، كل هؤلاء يا أخوان كانوا أيتام. الأيتام في الإسلام لهم مكانة عالية جدا، والمجتمع الإسلامي وتعاليم القرآن وتعاليم السنة جعلت من هؤلاء الأيتام أئمة لغيرهم من المسلمين. من أجل هذا من زمن بعيد المسلمون ينشئون أوقافا كثيرة للأيتام، من زمن بعيد وإلى اليوم، من وقت الوليد بن عبد الملك أنشأ في مدينة دمشق أوقافا للأيتام، وإلى اليوم وأنتم تعلمون سبحان الله أي جمعية بيكون فيها أيتام الناس تتراكض للتبرع لهؤلاء الأيتام، للعناية بهؤلاء الأيتام، لرعاية هؤلاء الأيتام. كيف تراكضتم أنتم لرعاية هذا الطفل الذي يعني هو من أضعف خلق الله تعالى؟ لأن القرآن الكريم، ولأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن تعاليم الإسلام تدفعنا إلى أن نرعى الضعيف، سواء كان طفلا أو كان امرأة أو كان رجلا عاجزا أو كان مسنا، فالإسلام يدعونا إلى حماية الضعفاء. هذا الكلام الذي هو مسلم عندكم ومغروس في قلوبكم وعقولكم الحمد لله، في بلاد لا تؤمن بدين من أديان الله تعالى بشريعة سماوية، هتلر قرر أن يقتل كل العجز وكل الضعاف وكل المقعدين، إنه أخي هدون عم بيلبكونا وعم بيكلفوا الدولة مصاري كتير وبياخدوا أدوية وبياخدوا رعاية وبياخدوا عناية، أحسن ما نعمل هي خلينا نقتلهم نخلص منهم. وأنتم الحمد لله الحمد لله ببركة القرآن الكريم، ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، في أحدنا رقة وفي أحدنا إشفاق على الضعيف، سواء كان طفلا أو امرأة أو رجلا مسنا أو مريضا مقعدا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين.